ولم تكن قسماتها تشارك لسانها فيما يعبر عنه، ولكن ساميا باغتنا بضحكة عالية أسند معها رأسه إلى ظهر الكرسي الذي يجلس عليه ثم قال:
أشكر لك هذا الشعور يا أختي، وإنها لفتة جميلة.
ولم يدع الموقف لي فرصة واحدة أستطيع أن أستأذن معها في الانصراف، فقد كنت جالسا أتململ وأحسست أنني في هذا المكان شيء لا لزوم له الآن. وكان الشيخ متواصل الحديث مع سامي كثير السؤال عن أفراد الأسرة، أما أميرة فقد كانت مرتبكة دائبة التلفت تحاول جاهدة ألا تلتقي نظراتها بنظراتي، وتنقر بقدمها على أرض الغرفة المفروشة فرقات متواصلة مضطربة. ثم فتر الحديث بين الثلاثة، فقمت من مجلسي واستأذنت في تأدب، ولكن أميرة سارعت فقالت قبل انصرافي: لا شك أن الحديث قد صرف والدي عن أن يقدم كلا منكما للآخر، وأشارت بيدها وهي تقول: الأستاذ سامي بيك المحامي، والأستاذ عبد العزيز ناظر العزبة. فأما أضيفهم في كبرياء وعظمة، ولكن أميرة أردفت: ولا أنسى أن أقول شيئا مهما، هو أن الأستاذ أديب أعجب به أبي. وقبل أن أسمع ما هم الأستاذ أن يتكلم به أو أن أرى مدى اللمحة التي ظهرت على وجه سامي، أحنيت رأسي بتحية ووليتهم ظهري للخروج. ثم عرفت مع الأيام من يكون هذا الأستاذ سامي، فهل تحب أن تعرفه؟ طراز من الشباب ناعم مجهول، حملته الحياة على أكف سخية فهدهدته وغنت له. اسمه في سجل المواليد سامي، ويدعوه أصدقاؤه سامي بيك، وقد يلقبونه في مكتبه باسم الأستاذ، ويدللونه في البيت باسم سوسو. فأنت ترى الآن أربعة أسماء لشخص واحد، قد توحي إليك بأنه من الجائز أن يكون لصاحبها أربع شخصيات، وقد يكون في الرجال خلقا فريدا، ولكنه مع الأسف ليست له نصف شخصية. لا تقل إنه غريمي، لأنني سأسرد عليك مجمل خلاله. أنذ الأوقات التي يقضيها في 24 ساعة وقت يمضيه عند الحلاق أو في الحمام أو واقفا أمام واجهة أحد المحال ليرى أكثر الألوان انسجاما على ذوي الوجوه البيض، فهو أبيض الوجه. يحبه الدرزي ويكرهه، يحبه لأنه كثير الملابس، ويكرهه لأنه يعيد إليه الحلة ليصلحها 10 مرات. يريد التحدث عن الأفلام ويحفظ أسماء الممثلات خاصة، حتى لقد نظمت إحدى المجلات الأسبوعية مسابقة عويصة الموضوع فكان الفائز فيها، وكانت هذه المسابقة هي أن رسمت المجلة 10 أزواج من عيون الممثلات بين غربيات ومصريات، وكتبت في أعلى الصفحة: أتستطيع أن تعرفهن من عيونهن؟ وكان الأستاذ سامي هو الذي عرفهن جميعا بما له من عبقرية. يمضغ الكلمة مرة أو مرتين قبل أن يتفضل بها عليك، فيخرجها من فمه ثم يرسلها من بين شفتين، تأخذ سفلاهما وضعا وتأخذ علياهما وضعا آخر عند مخرج الكلمة، وحين تتحدث إليه تجد نفسك غير مشغول بما يقول، ولو أنك تكون ولا شك ناظرا إلى فمه باهتمام شديد. ثم يفرغ الأستاذ من حديثه وتراجع نفسك فتسألها عما كانت تهتم به، فتجيبك بأن عنايته بأسنانه الناصعة البراقة هي التي استأثرت باهتمامك طول حديثه، ثم لا تلبث أن تقول: لن يتحقق مثل هذا البياض لأسنان هذا الشاب إلا إذا كان ينقعها في منظف طول الليل. يحرك عنقه بتقدير لأنه يخاف على بنيقة قميصه المنشاة أن تتكسر، وعلى عقدة رباط العنق أن تتحول. يؤذيه البرد بسرعة وتلفحه الشمس إن رأته، كأنما تفتحت عنه وردة. لسان مختلط عام، وهو لا يكاد يحسن لغته، ولست أقصد أنه يجيد معظم اللغات الحية، وإنما أقصد أنه إذا تكلم في شأن ما بلغتنا الفصحى أو الدارجة وقف فجأة في أثناء الكلام كمن يعالج معنى لا يجد له لفظا، يقلب كفه في حيرة ويقطب جبينه في استغراق ويطمح ببصره في شرود،
ثم يزلزل الجبل فيقذف حصاة حين يبدأ إلى التعبير عن المعنى الذي ظنه عميقا ولم يجد له في لغتنا لفظا بكلمة فرنسية أو إنجليزية في عاميتنا وفصحانا ألف مرادف لمعناها. وهو بعد ذلك غير مبرز في ميدانه، محام عادي، ولن أقول إنه أقل من العادي حتى لا تتهمني، نزق سريع الغضب، مندفع لا يتدبر العواقب. وإن الله الذي يلقي في قلوب الناس حبا من أول نظرة قد ألقى في قلبي وقلبه مقتا من أول نظرة كذلك. لم تعجبني خلة فيه لأنني رأيته لا يمنح الشيء ما يستحقه من اهتمام، فهو يبالغ في العناية بهندامة إلى حد قد لا تصبر عليه الفتيات، ويتحدث في أمور لا تعتبر من الأهمية بحيث تشغل ذهن السواد الأعظم من الناس، حتى إذا ما دفعت به الظروف إلى أحد ميادين الفكر التي يجدر بكل مثقف أن يتكلم فيها ألفيته فج الأفكار، ضعيف العبارة، سقيم الحجة. وهو نبات متسلق لا يتأتى له أن ينهض إلا معتمدا على سياج أو متشبثا بجذع شجرة، من أجل ذلك هو يتملق عمه تملقا مكشوفا يستطيع أن يسميه الأستاذ توددا وتحببا واعترافا بالجميل، أما أنا فلا أعتقد فيه إلا أنه متملق. وأحسست في الصباح التالي لمقام الأستاذ سامي أن ذلك الريف الساكن وهذا الكون الوادع تدرب في أرجائه الطبول، وأن أزحم شوارع القاهرة بالمركبات وقطارات الترام وأصوات البائعين والشارين أهدأ بكثير من عزبة الأستاذ فريد، لكنه لم يحدث بيني وبينه أكثر من أن نلتقي فيحيي كل منا صاحبه تحية عادية أتعمد فيها أن أكون رسميا ويتعمد هو أن يكون عظيما، ثم تختلف بنا الطريق. ويمر أسبوع تنهي إلي زينب بعد انقضائه أن الأسرة ستحتفل بعيد ميلاد سامي بعد أيام، وأن بطاقات الدعوة كتبت إلى كثير من الأقارب، وأن الأنسة أميرة قالت وهي منقبضة ستكون آمال ضمن الذين يحلون ضيوفا علينا بمناسبة عيد ميلاده. وتعود آمال إلى العزبة مرة أخرى، وإذا بها تريد أن تجبرني على أن أمثل معها المسرحية القديمة، وأنا في هذه الفترة ضائق بنفسي وقاسي من الغيرة نارا تكاد تحرق أوصالي، وقد كنت في زورتها الماضية على استعداد لأن أمثل ما دامت مواقف التمثيل ستكون سببا في أن أحظى بقلب أميرة. وعادت إلى الحديث عن زهرة البانسي التي لم تكن في حقل الأزهار في هذا الفصل. اعترض الطريق ذات يوم وأنا راجع قبيل المساء على الممشى الذي اختارته لنزهتها بين الحديقة والغابة، وتبادلنا التحية، فقالت لي وإحدى يديها على خصرها ويدها الأخرى ترسل بشعرها إلى الوراء:
لا تنسى في الربيع المقبل يا حضرة الناظر أن تزرع لنا من زهرة البانسي قدرا كبيرا.
فقلت وأنا واقف تجاهها أنظر إليها في شرود وعدم:
بمشيئة الله سأحقق لك هذه الرغبة وسأزوركم في الربيع.
ذلك يشرفنا.
ألا زلت من الذين يحبون هذه الزهرة؟
أي زهرة؟
البانسي.
أفكر في شيء لم يجئ موسمه بعد.
لكن الذين يشتغلون بالأشياء شغلا حقيقيا يفكرون فيها دائما ولا ينسونها.
فابتسمت وقلت وأنا ألقي عليها نظرة مؤسة: معذرة إن أنساني أمر أمرا، فإنني كثير المشاغل، لا يستطيع شيء واحد أن يستأثر بكل تفكيري. فقالت وكأنها تسخر:
زراعي وأديب وممثل.
وكانت ترسل بين كل كلمة وأخرى من كلماتها الثلاث ضحكة قصيرة، فأحسست أنني أهنت وتحركت في نفسي كل عقدها، فتراجعت خطاي بعد أن كنت هاما بالمسير، وقلت لها بصوت متهدج ونظراتنا تتصافح كما تتصافح السيوف:
هل تسمح الآنسة بأن توضح لي بعض معاني غامضة في حديثها؟ أما أنني زراعي فذلك مفهوم.
فإذا بها تسارع مجيبة:
وأما أنك أديب فلأن الآنسة أميرة أطلعتني على بعض ما كتب، وأما أنك ممثل فلأنك تلبس في كل فصل ثوبا.
فسرت كاظما غيظي لأنني عللت هذا الهجوم بإحدى علتين، فإما أن تكون آمال مدفوعة بنفسها إلى الانتقام مني لأنني قطعت من ناحيتي شوطا بدأناه معا في الربيع الماضي، وإما أن تكون مدفوعة بدافع آخر خارج عن نفسها هي. ومن الخير في كلتا الحالتين ألا ألقي على نارها حطبا. ما كنت ألقى أميرة إلا مصادفة، وكنت أرى دائما على وديها الشرود وفي عينيها عدم الرضا. ولم يدعني الشيخ في هذه المدة كلها مرة واحدة إلى العمل معه، ولم أذهب بلا دعوة بطبيعة الحال، وما كنت أراه إلا وهو في طريقه إلى الغابة ذاهبا أو راجعا، وقلما رأيت في صحبته كتبا، وتخيلته لفرط هزالة كأنه في أخريات حياته. وكان المجد الذي حققه لنفسه هذا العام بكتاب أخرجه في عالم الأدب هو خاتمة مطافه، وكأنه أكليل زهر صنعه بيديه قبل موته ليبعه الأحياء فيما بعد على قبره. وهكذا تنبهتني عوامل نفسية مظلمة أنكرت معها مقامي الذي كان سعيدا فيما مضى، حتى كنت أراقب نافذة أميرة طول الليل، فإذا ما كانت فيها جالسة إلى معزفها أو مستقلة النسيم أمام شباكها، ودخل سامي أظلمت عيناي وترقصت أمامهما الأغصان في الساحة واضطربت المرئيات. ثم تصور الغيرة لي أن ساميا يميل عليها وهي جالسة فيقبلها، وأتخيل أنها مستسلمة راضية، فأفرك عيني بكفي وأدمن النظر بحرص ولهفة، فلا أرى إلا أنه يغدو أو يروح أو أنها تخرج من الحجرة. وساعدتني هذه المحنة على أن أكون لشخصية الأستاذ فريد صورة واضحة. رأيته من الرجال ذوي الشخصية المزدوجة، وكثير من الناس أشباه له. هو في عالم الأدب جريء صريح حلال مشكلات، أما في عالمه الخاص فهو متردد، يتناول القضايا بعاطفته قبل عقله، ويستجيب لكل رأي، أعني أنه لا يوازن بين الآراء جملة واحدة، ثم يتخير منها أصوبها وأحسنها، ولكنه يحب في كل ناحية الحسن فيه، كالشاب الذي يقف على أبواب الزواج مترددا بين محاسن خمس عرفهن. فإذا فرضنا أن أميرة عرضت عليه فإنه ولا شك سيميل إلى ألا يحطم قلب فتاته، ومع ذلك سيميل إلى ألا يقوض آمال ابن أخيه، وسيجنح مع هذين إلى ألا يفجع شابا مثلي في أحلامه ما دام الله قد من علي بقلب طاهر كقلب أميرة، بصرف النظر عن أنني فقير وأنني ناظر عزبته. ويقلب الأستاذ وجوه الرأي غير موازن بين المزايا والعيوب، وتطول فترة التفكير على هذا النحو حتى تتمخض المشكلة نفسها عن حل لها، كما خلقت حواء من ضلع آدم. وهنا يسلم الشيخ بالأمر الواقع. وضاقت النفس ذات يوم لأنني أرى أميرة تسبح في نطاقي وعلى القرب مني، ولا أستطيع أن أتحدث إليها. ولم تعد زينب في هذه الأيام تحمل إلي من أنبائها شيئا، لأن أميرة أصبحت دائمة الصمت حريصة على الكتمان، حتى تركتني في موقف حائر لا أدري معه ماذا تنويه في أمر مستقبلنا. ضاقت النفس، فرأيتني مندفعا من الحقول أسعى نحو الحديقة، ووقفت هناك أرقب انحدار الشمس نحو مغربها، وأستمع إلى طنين النحل ويترف نحو خلاياها في هذا المكان الذي ولد فيه حبي. وما طال موقفي حتى سمعت وقع أقدام في طريقها إلي، ونظرت فإذا الأستاذ سامي قادم يمشي بين أميرة وآمال، وكنا كثيرا ما نلتقي، ولكن قلبي في هذه المرة حدثني أن أمرا سيقع. وفتشت عن شخصيتي الحادة التي كنت فيما مضى ألقى بها من صارت اليوم شغل قلبي، فتشت عنها حتى وجدتها، ووقفت مرهف الحواس متأهب الخاطر كأنني أتأهب للمبارزة. ووقع بصري أول ما وقع على وجه سامي، فأيقنت أنني أمقته، ثم نظرت إلى آمال فخيل إلي أنها تمقتني، أما أميرة فإنها كانت حائلة اللون كأنما هي على أبواب مرض. وكنت في هذه اللحظة على استعداد كامل لأن أؤول أدنى الكلمات إلى الحسنى بأسوأ تأويل، فتخيلت أن ثانيا نظر إلى هنداني ثم ابتسم قبل أن يلقي إلي تحية، وأن هذا الأنيق لا تعجبه ثياب رجل يدير بها شؤون مزرعة، ثم قال بعد ذلك:
هذه هي خلايا النحل يا أميرة، هذه أول مرة أرى فيها خلايانا، وقد كنت متصورا أنها من الكثرة بحيث تشغل نصف أرض الحديقة. من الغريب أن كل خلية دهنت بلون حتى ظهر مجموعها شيئا يدعو إلى الضحك، ولكن من الجائز أن تكونوا قد رعيتم ذوق السكان في اختيار الألوان.
فأخذت آمال نوبة من الضحك لا تستطيع دفعها، أما هو فإنه سره أن أعجبها حديثه، وكنت أنا جالدا في مكاني أستغفر الله الذي يحشو بعض الجماجم بالتراب وأصحابها أحياء. ولم تلبس أميرة ببنت شفا على حين استطرد الأستاذ فقال:
معذرة يا.
فأكملت نداءه قائلا: يا ناظر العزبة.
لست أقصد هذا، وإنما حاولت أن أذكر اسمك الذي شرفتني به ابنة عمي ليلة التقينا.
فلم أرد عليه فوصل حديثه:
أريد أن أقول ربما كان نقدي هذا مردودا لاعتبارات فنية، فهل لديك شيء من هذا القبيل؟
إن الآنسة أمال تعرف الكثير عن تربية النحل، وهي موافقة على وجهة نظري، ولو أنها رأت بها ما يجب الرد علي لا تطوعت مختارا. فابتسمت أميرة وأمال وقال هو من جديد:
ذلك حسن، ولكنني أحب أن أسأل المختصين، أما تراك غير مكلف أن ترد علي؟
ليس في الأمر ما يغضب يا أستاذ سامي، ولا تنس مهمتك في الحياة كمحام يعرف حدود الحريات ويحترمها، ويعلم أن المحاكم تستعين بالخبراء في مشكلات القضايا.
هل ترى في موقفي ما يدعو إلى الاعتذار؟ إنك تتناول الأمور في المزرعة كما يتناولها الأدباء لا الزراعيون.
أعود مرة أخرى فأذكرك بالحريات،
أنت ناظر مدلل، وهذه خلاصة الحديث.
ثم غدر موقفه في حدة ما كنت أتوقعها، وتبعته آمال، ثم صارت وراءهما أميرة بعد أن ألقت إلي نظرة عتاب كأنها ما كانت تود أن يقع بيننا مثل هذا. وكم وددت في هذه اللحظة أن أتبعهم من فوري فأبطش أول كل شيء بأميرة، بهذه التي أصبحت أصل متاعبي، ثم أتناول الأستاذ ساميا بما هو أهل له، فأفهمه أنه في الوجود لا يزيد على أن يكون شجرة لبلاب، إن هوى ركنها الذي تعتمد عليه تطرحت على الأرض إلى غير قيام. أما أنا فقد شقرت طريقي بالفأس في صخرة، وتمنيت بعد ذلك أن أقول للأستاذ فريد: أيها الرجل، أيها الأديب، إن كنت على علم بموقفي فأنت منافق حين تستبكي العيون وتستثير عطف القلوب في مآس يلفقها خيالك ويوشيها بيانك، وما كان أجدرك أن ترسى لقلبين رأي أنه لا حياة لأحدهما وحده، لكنك وضعت بينهما سيفا. إن موقفك من الناس ما دمت كذلك لا أشبه شيء بموقف النادبات أو المهرجين، هؤلاء يثرن الدموع وهؤلاء يثيرون الضحك، وهم بمعزل عن الألم واللذة جميعا كأنهم آلة صماء. وما أن فرغت من حديث نفسي حتى أفقت على دمعة حرة تجري على خدي لأنني ذكرت الرغيف، وانقضى أسبوعان ثقيلان سافر الضيوف فيهما تباعا، وبدأ الريف يسترد هدوءه، وأخذت العزبة مكانها الأول من الأرض بعد سفر الأستاذ سامي، لأنني كنت خلتها تحولت عن مكانها، ولم يعد في منزل الأستاذ فريد أحد إلا أسرته، وكان قلبي يتنزى للقاء أميرة. كنت أريد أن أراها فأحدثها بما يطفئ غيظ نفسي، أريد أن أقول لها ما أشتهي ثم أتحمل بعد ذلك كل شيء، ولو حزمت متاعي وخرجت بالليل فإن في الأرض متحولا للكريم.
والتقينا بين دوح الغابة، وخاصة منذ الآن تحرجي الذي كنت أحسه حين ألقاها، وكانت غاضة من بصرها طول مجلسنا كأنها أتت بجريمة. قلت لها في أول الحديث: أرأيت ما لقيته من ابن عمك؟ ربما خمنت السبب. لا أعرف سببا، إلا أن كل منا قد استثقل ظل صاحبه، أعني أننا تباغضنا بعد النظرة الأولى. ربما كان هناك عامل خفي لا أعلمه، ولكن الذي أثق في وجوده هو أن آمال قد تناولتك عنده بشيء يثير الحفيظة، وأنه لا مني على طريقة تقديمك إلي، فزعم أنني أبديت اهتماما بك يزيد على المألوف. وعلى كل حال أرجو ألا يحزنك أن الأمور تسير على غير ما يرام.
هل حدثت والدك بشيء؟
لم أفعل بعد.
إذن فأنت غير مخلصة في أن تنشدي للمشكلة حلا.
سمعت وقرأت أن كثيرات من الفتيات يلقي الحب في قلوبهن نورا يبددن به ظلمة المشاكل، لكنني أراك على النقيض حائرة مضطربة كمن يرى الغريق في الماء فلا يسبح إليه ولا يستغيث من أجله. قولي أي شيء فإنني ضجرت من هذا الجمود. قولي لا تعترض سبيلي، أو قولي غب سريعا عن آفاقي وارحل إلى مكان آخر، وإن شئت فقولي إنني أكرهك، ولكن بغير الطريقة التي سقتها بها يوم أشهدنا الكون على حبنا المضطهد. إن كنت غير قادرة على التضحية فأنا قادر عليها، وأستطيع أن أحتمل في سبيل إسعادك ما تقترحين وما لا تقترحين، ولكني حتى الآن أرى أن سعادتك لن تكون إلا في ظلامي. فرفعت وجهها بعد إطراقها، فرأيت قطرات الدم عالقة بأهدابها الطوال، ورأيتها مرتجفة الشفة، فاختلج قلبي بالحنان، وأدركت أنها في حيرة حقة. فقلت: يخيل إلي أنه لا مناص من أن نتعامل مع الزمن تحت الحساب فترة أخرى. فقالت: نعم. ثم شخص بصرنا برهة استمعنا فيها إلى حفيف الأغصان في تلك الغابة، وكأنما يترقع لحنا حزينا، وقال كل منا لصاحبه بغير كلام: ما أظن أن القدر سيحول الآن سيفا شهره بيننا، فهل توافقني؟ ثم لا أدري كيف التقت شفتانا. وتقضت أيام اعتادت الأسرة أن تقيمها في العزبة كل صيف، وختمت أميرة ليالينا هناك بأن قالت لي: أعترف لك يا صديقي بأن كثيرا من التردد يشوب طبعي، ولكن يجب أن تصبر، معتقدا أنني ساهرة على قضية قلبي، وأن الله الذي يقضي في كل يوم بحل آلاف الآلاف من المشكلات لم يضن على مشكلتنا بحل.
وهكذا طفرت في نفسها تلك اللمحة التصوفية التي تعتاد النفوس إن ألح عليها الكرب أو أسأمها النعيم، فلم يسعني إلا أن أبتسم مسلما. ورحلوا، وأقمت أعالج عيشا لا طعم له تغلب فيه الآلام على الآمال. ثم سافرت إلى القاهرة بعد ذلك بشهر، وقصدت إلى الضاحية حيث يقيمون، ولم يكن في حديقة البيت ولا بالقرب من الباب أحد يراني، وهممت أن أضغط الجرس فإذا بيدي تتراجع، وإذا بي أقلب طرفي في نواحي المنزل، ثم أتلفت وأسير. وما أن بلغت المحط ووقفت أركب القطار الذي سيقلني إلى العاصمة حتى استحسنت هذا الخاطر، فقد وثب في ذهني أنه من الجائز أن تكون أميرة قد كاشفت أباها بأمر قلبينا، وأن يكون الرجل قد أسخطه ذلك علي. وماذا يحدث لو التقينا؟ سيكون لقاء لا أرتضي، فلأبقى إذن حيث أنا حتى يقضي الله في أمرنا بما يشاء. ولم يظلمني هذا المساء إلا وأنا في مسكن صديقي صالح، كنت مستلقيا على فراشه قبل أن يجيء، وأنا أساور نفسي لأقنعها بعرض المشكلات علي عرضا صريحا لعلي أحظى منه برأي سليم. وقد سبق أن كان صاحب الفضل أيام كنا في شوفنا الأول، ودخل صديقي وكان لقاؤنا كما تعرف، وأخذنا نقطع الليل باستعادة الذكريات وتخيل المستقبل، ولكنه لم ينس أن يحدثني عن حبه. قال عندي: لقد أدركت يا صديقي بعد كثير من التجارب أن هنالك لونا من الحب لا ينال العاشقون منه إلا أن يستردوا قلوبهم من أيدي من أحبوا، وهي تالفة الشغاف مخضلة بالدم، وأصحاب هذه القلوب هم الذين يلجؤون إلى الأديرة في أخريات الحب فيضمدون جراحهم بالمسوح، ويحيلون النقمة التي تنهش قلوبهم إلى رحمة وشفقة واستغفار. ديننا يا صديقي ليس فيه رهبانية، ولكن الذي ينال منه الحب هذا المنال ينقلب دون أن يشعر إلى راهب، ولكنه في غير دير، يسعى بين الناس بعيدا عن الناس، ويكره خلق الله لكنه يستغفر لهم. ودب ظلام نفسه إلى نفسي حتى خلت وأنا إلى جانبه أنني لاقيت هذه النهاية، فقلت له بصوت مروع: استمع إلي يا صالح، إنني أحب، وقد حفلت حياة حبي بحواجز، منها الغامض ومنها الواضح. ثم قصصت عليه قصتي، فأمال إلي رأسه وهو يبتسم قائلا: أحسن، تحاول دائما أن تنتفع بالقاموس قبل أن تبلى نسخته الوحيدة. عبد العزيز، أنت شجاع؟ لا، وأقسم. ولكني أريدك شجاعا كما كنت في المرة الأولى. نسيت يا صديقي ما فرضته علي، لقد أردتني ممثلا فحسب ولم تحملني على التشجيع. الموقفان متقاربان، غير أن الأخير يحتاج إلى جهد أشق، فهل لك أن تسمع اقتراحي؟ المسألة الآن مسألة حياة أو موت، أقصد أنك إذا فقدتها فربما كان في ذلك فقد نفسك، ولا أعني أنك ستموت، ولكن أعني أنك ستدفن وأنت حي. أفزعتني يا صالح، ذلك ضروري لشحذ همتك، ولو لم تكن هذه الفتاة مترددة لأقدمت على عمل ما، لفرت معك، لصارحت أباها، لهددت بالانتحار، لعملت أي شيء، وهي تحبك ولا شك، لكن عجز الرأي دائما مضيعة للفرصة، وأنت الآن الطرف الذي يجب عليه أن يعمل. أنتما تلتقيان طبعا؟
نعم نلتقي. فتنهد ونظرت إليه فرأيت وجهه تحت نور المصباح قد ترقصت عليه لمحات من الريبة، أنكرت رؤيتها، فأدركت من فوري أنه سيتكلم بما لا يرضاه ضميري، ودعك من الضمير، أقسم أن قلبي كذلك ينكره. فصرخت في وجهه ووضعت كفي على فمه واستحلفته ألا يتكلم، فإذا به يقوم إلى المصباح فيطفئه ويصعد إلى الفراش وهو يقول:
نام يا صديقي طويلا قبل ليالي السهر الطويل.
وعدت إلى العزبة في صباح اليوم التالي لأستأنف أيام عيش ثقيل. حمل إلي البريد اليوم خطابا عرفت خطها على غلافه، ففضته وقرأت عباراته المختصرة: أخي، ولن أدعوك بغير ذلك، تستطيع أن تحضر إلينا، فإذا ما لقيتنا ادعيت أنك جئت مصادفة وعسى أن نتراءى بخير. هبط قلبي نحو أحشائي واستنكرت هذا الغموض، وركبت أول قطار إلى القاهرة، فكنت عصر اليوم على باب مسكن الأستاذ أدق جرسه الخارجي، وسرع نظري أن البيت في سكون غير عادي، حتى إذا ما أجاب الخادم وخرج بادرني بأن قال:
أتسأل عن سيدي؟
خيرا.
نقل إلى المستشفى اليوم على أثر حرق خفيف أصاب يده.
فأدركت بسرعة أن الحوادث تجد، وأن حياة الرجل مهددة بالخطر، وغمرتني موجة من الأسف والشفقة واللهفة حين أنبأني قلبي أن وجود الشيخ ربما كان حائلا لا نعرف قدره يحجز بيني وبين العواصف. ونسيت قضية حبي وتمنيت له النجاة ولو على حساب هناءة كنت أرجوها. وركبت الصرام إلى ظاهر المدينة حيث يرقد الأستاذ في إحدى غرفات مستشفى خصوصي،
كان هناك سريران، احدهما له والاخر لاميرة. كان السكون مخيما على المكان، ويخيل الي انه فاض من وحشة نفسي لا من عزلة الموضع. ودخلت الغرفة فبصرت به ممددا في فراشه وكأنه مريض من شهر مضى، ولم استطع ان املك دموعي ولا ان ادفع حرقة الاسى، حتى حسدت في هذه اللحظة اناسا تسارع قلوبهم الى الشماتة، واناسا يجهزون على المحتضرين ليأخذوا اسلابهم. ظهرت الشيخوخة التي جاوزت 65 في ثوبها الحقيقي، فاختفت النضرة التي اجرتها على وجهه يد النعيم، وغارت العينان اللتان نقبتا في تراث الخالدين سنوات طويلة، وتسلب قوامه النحيف من لحمه الخفيف، وشخصت عظام الخدين، وخفت الصوت الذي كان هادئا بطبع، وغمرت جسمه موجة من الحرارة. وجعلت أميرة التي كانت تنظر في ذهول متوقعة لطمة الزمن تقص علي موجز الحادث، فقالت:
سهر أبي منذ ليلتين على دأبة، وانتد به السهر وقتا غير معهود، فأخذته سنة من النوم، أفاق منها على لسعة خفيفة كانت في يده، واستصغرنا الأمر، وعاده أحد الأطباء في المنزل، ولكنه كان في اليوم التالي مهددا بالتسمم، لأن السكر ساعد على تحرج الحالة.
ثم رفعت بصرها إلى السماء، وكأنها تسألها العون. كان المقربون يدخلون عليه، وكان غيرهم يترك بطاقته. وقد رأيت في هذه الليلة ظلال الموت وكأنها تزحف نحو سريره شيئا فشيئا، وفتاته إلى جواره ترقب الموقف وتستنزل الطب. والتقت نظراتي بنظراتها، فقلنا في صمت: لسنا ندري. وبت في القاهرة هذه الليلة بيتة شخص ينظر إلى المستقبل فلا يراه إلا كهفا هائل الدوف حالك الظلمة. ثم يبنت المستشفى قبيل ظهر يوم الثاني، وما أن وصلت إلى باب غرفته حتى رأيت أحد الأطباء خارجا من بابها وعلى وجهه آيات لم أرتح لها، فدفعت الباب برفق ودخلت، فإذا بإحدى الممرضات واقفة وراء البارافان المنصوبة في المدخل، فوقفت إلى جوارها لأرى الشيخ مرسلا ذراعه الذابلة خارج الفراش وكفه قابضة على كفي سامي وأميرة وهو ينقل بصره بين وجهيهما. وكانت أميرة تبكي منتحبة، أما ابن عمها فإنني لم أسمع له صوتا، ولم أطق هذا الوداع القاسي، فخرجت أكثف دمعي إلى حيث حجرة الراحة في المستشفى، فجلست أضرب فكرة بفكرة وأطرق كفا بكف، حتى محت ظلال الموت نور الحياة وقضى الشيف وأنا لا أزال في مكاني. كان وقوع هذا الخبر على الفلاحين في عزبة الأستاذ سيء الأثر، حتى خلت أنهم وأنا معهم في حيرة واضطراب تشبه حيرة السمك جف غديره فتأهبت له يد الصياد. ثم عدنا فتركنا السفينة للأمواج وانتظرنا ما تجري به المقادير. وانقضى فصل الشتاء عابسا كئيبا يحدثني كل يوم بأنني في غربة وأن مقامي في هذا المكان لن يطول، وأفضيت بهذا الكلام لحامد وزينب فأعرب عن رغبتهما في أن يتبعاني إلى حيث أرتحل إن كان في مقدوري أن أدبر لهما العيش على مقربة مني. وفترت بيننا الرسائل في هذه الأشهر التي أكبرت فيها حزن أميرة، ثم استدعتني إلى القاهرة في مقتبل الربيع، ودخلت البيت للمرة الأولى بعد أن تخلى عنه صاحبه، والتقينا معا في الحجرة التي كنا نجلس فيها ريثما ينزل إلينا الأستاذ، وكانت في ثياب حزينة فاتنة لا أكاد أرسل بصري إليها حتى أسترجعه، وأنا نهب بين شوقي وحيائي. وطال بيننا الصمت كأننا في مأتم، وكان الموقف يدعو إلى التأمل، لأنها كانت غير التي أعرفها، ظهرت في صورة فتاة أذلها اليتم وهي في غير سن اليتم، وأنهكتها صدمة الزمن كأنها لا ولي لها. ثم درج الحديث بيننا فاترا ضعيفا، فخذنا في شأن الزراعة، ولا أدري ما الذي حملني على أن أفاجئها فأقول لها:
من المحتمل يا أنسة أن تتحول حالي إلى طريق لا أرضى، ولذلك أراني مضطرا إلى أن أدير شأن نفسي في القريب فأبحث عن عمل آخر. فإذا بها تغادر مكانها وتجلس إلى الجوال، وكنت لا أزال مطلقا شاخص البصر إلى الأرض، فرفعت ذقني بكفها وأدلت وجهها من وجهي ناظرة في عيني وهي تقول بصوت مرتجف خائف:
حق ما تقول؟
سيكون دوما كثيرا غبار فيما يبدو لي. لكنها لم تجب بعد أن قلت ذلك، بل ألقت ذراعها على كتفي ووجهها لا يزال مسامتا وجهي، وأنفاسها الحرة تلفح خدي، وشفتاها الزاويتان ترددان:
أحق ما تقول؟
وأحسست أننا في موقف خارق، في لمحة من العمر تعبر الأيام مرة واحدة، كما يقولون عن الكوكب الدري أنه يعبر السماء مرة لا غير. وأدارت رأسي ملامحها المحزونة، وغمرتني موجة مختلطة من حب وشفقة ورثاء وخوف من المستقبل، فإذا بها بين أحضاني حتى نسينا باب الحجرة المفتوح وإن كنا غير جالسين في تجاهه. ثم أفقت من هذه النوبة التي اعترتني، نظرت إليها فإذا هي لا تزال تحت سلطان الغمرة، عيناها نصف مغمضتين وذوائبها السود، بعضها متراجع وبعضها حائر على الوجه، والصدر الذي شب بياضه سواد الثوب يعلو ويهبط مساوقا حركة الأنفاس. ولم تطل مدة التأمل، ولم يكن بيننا الساعة حديث، ولكن شريطا متتابع الصور استعرضه خاطري بسرعة البرق: لقاء أبيها أول يوم، ودفعه إياي برفق في طريق الحياة على قدر ما استطاع، ورعايته سبيل رزقي في أخريات عمره، والأستاذ سامي وجرحه لكرامتي، وأخيرا حديث صالح. فتململت كأنما لسعتني عقرب، وأدنيت فمي من أذنها وهتفت بها كما تهتف بالسكران ليفيق: أميرة، أميرة، لا تنسي ما بيننا من حوادث. فانتفضت كأنني صببت على رأسها ماء، ثم اعتدلت في مجلسها وهي تقول بصوت خنقه الدمع:
نحن أشقياء. هل يستطيع الزمن الذي يبلي كل شيء فينا أن يجري على ذكرياتنا؟ إنه لا يستطيع. الزمان كالنهر يا صديقي، له موسم فيضان، وهذا موسمه بالنسبة إلي، فهو يجري بالحوادث مجدا سريعا.
ولم ينقض الربيع حتى زارتنا أميرة في العزبة وليلى في صحبتها، وما كان أشق أن أرى الصغيرة في ثياب الحداد. كانت تجري وراء الفراش في الممشى بين الحديقة والغابة كما تعودت، لكن صورتها كانت غريبة علي لأنها كانت في إطار من الحزن. وأعلنت أميرة عند مقدمها أنها لن تقيم إلا يومين اثنين، والتقيت معها في مدخل الغابة وفي وضح النهار لئلا تأخذنا خواطر الفلاحين بالريبة، وجلسنا متباعدين على المقعد الذي اتخذ من فروع الشجر والذي كان في يوم مضى مسرح أحلام وآمال. وبدأت أميرة تتكلم بحدة وثقة واعتداد بالنفس، ذكرتني جميعا بأميرة التي رأيتها أول مرة يوم تناقشنا حول الجمال والإنتاج، فنظرت إليها منكرا شخصها وقلت في نفسي: أفي الوجود مثل هذه الغرابة؟ وذكرت موقفنا الأخير يوم كانت بين يدي جثة فيها نصف روح، لو لم تكن بين يدي رجل شريف لتغير وجه حياتها، وترت في بدني حرارة الغيظ حتى أحسست أن إبرا محماة تخرج من منافذ جلدي، فأصغيت إلى حديثها وهي تقول: اعتبرني منذ الآن فتاة تعرف وجهها فحسب، كما تعرف إحدى جاراتك أو إحدى عابرات سبيلك، إن كنت موظفا في المدينة تخترق كل صباح شارعا بعينه. فحملقت ولم أجب بشيء، وكانت هي محولة بصرها نحو أظفارها تقلبها وتفحصها. قلت في هدوء متكلف:
ثم ماذا؟
ثم إننا لن نتمتع بشيء تحت الحساب ولا يدفع ثمنه فورا.
هذا حسن،
لكني أراجعك
لأعلم رأيك الآن وأخيرا في شخصي الذي تبدل حكمك عليه بهذه السرعة.
رأيي في شخصك لم يتغير.
كلام متناقض، لأن تغيير الرأي لا يولد إلا إذا طرأ على الشخصية عامل جديد.
لا ترهقني من فضلك، فلست على استعداد لمحاكمة طويلة.
من حقي أن أتقاضاك ما يفرضه الحب، ولست أقصد إلا أنني أعرف سر تحولك. فهدت قائمة وأدارت ظهرها إلي كما تستدير إعصارا، ثم التفتت لفتة قصيرة وهي تغادر مكانها، وألقت علي عبارة خيل إلي أن أرجاء الغابة اهتزت لها.
لن أستطيع، غير ممكن أن أتزوج رجلا،
رجلا فقيرا. ثم رأيت خيالها من خلال دموعي وهي تخرج من الباب نحو الساحة، وكنت لا أزال لاصقا بالكرسي لا أستطيع أن أزايله، وشفتاي تهمسان أيتها الغادرة. لا تسلني عن أثر هذه الصدمة في نفسي إلا إذا أردت أن تستجوب رجلا أتلفت مخه هراوة غليظة، فلقد شعرت بعدها بأنني طفل وأحسست حاجة عظمى إلى الهدهدة والحنان، فسافرت إلى قريتي. وأنكرتني أمي حين رأتني، وألح علي أبي في المسألة، فلم يسعني إلا أن أدعي أنني ناهض من فراش مرض. ومر طعم الحياة وقطبت لي الدنيا، ودخلت علي أمي وأنا جالس وحدي في إحدى الأمسيات، فجلست أمامي وأدنت بصرها مني تتفرس وجهي الذي فاض بآيات السأم، ثم مسحت شعري وربكت كتفي وخدي، وسألتني بصوت كان صادرا من قلبها رأسا:
ما بك يا بني؟
فلم أملك أن أحجز دموعي، وقصصت عليها القصة، فما كان إلا أن هونت من عسرة أمري العسير، وقالت:
النسيان، غدا تنسى، أما بقاؤك في هذه العزبة فلا أراه صوابا. النساء يا بني شرور كلهن، سأنسيك كل هذا بالزواج، ولا تحفل بأمر المال، فنحن والحمد لله قد صرنا إلى سعة.
كانت تقول هذا وهي تنقل مس يدها الرقيقة من رأسي إلى خدي ومن كتفي إلى كفي، فأحسست برد الراحة وهدأت ثورة نفسي. ولم يطل مقامي بين أبوي، ثم سافرت إلى هناك وتراءت لي مناظر العزبة وأنا على الطريق بينها وبين محط سكة الحديد، فأنكرتها، حسبتها فيما مضى جنة النفس، فلقيت اليوم منها سعير الحياة. ولم تمض أيام حتى تسلمت هذه الرسالة: حضرت، مع اعترافنا بما قدمت من خدمة خالصة واجتهاد محمود، أبلغك أننا سنستغني عن خدماتك بعد شهر واحد من تسلمك هذه الرسالة، وهو التاريخ الذي يتجدد فيه العقد من نفسه إن لم ينذر أحد الطرفين الآخر بفسخه، وحررنا هذا للعلم. وذيله الأستاذ سامي بإمضائه الكريم. ولم يكن هذا الخطاب موضع عجب مني، لأنني كنت متوقعه بين لحظة وأخرى، ولكنه كان موضع عجب وأسف معا من زينب وحامد، فقد زرف بعد علمهما به دموعا غزيرة. أما أنا فإنه لم يسعني إلا أن أكتب إلى وزارة الزراعة طالبا أن أكون ضمن الذين سيمنحون إقطاعا زراعيا، وكنت أسطر طلبي وأنا مظلم قانط، لأن هذه الحادثة هيجت في نفسي ذكريات عن متاعب الوظيفة كادت النفس تنساها. وأرسلت طلبي بالبريد موقنا أنني بعثت به إلى القبر، لأنني لن أسعى في سبيله، وليس عندي استعداد كثير ولا قليل لأن أعيد مأساة الوسطاء، كما أنه لم يكن عندي استعداد لأن أقيم في قريتي متبطلا، ولست أرضى كذلك بأن أعود مرة أخرى إلى مصنع المنتجات الزراعية. ولبست نفسي ثوبها الأول حتى كأنها لم تخلعه يوما من الأيام. رأيتني كأنني ذلك الشاب الذي تخرج في كلية الزراعة منذ شهر واحد، تضطرب نفسه تلهفا إلى المال، وربما كنت اليوم أرغب فيه مما مضى. لقد أنزله الحب من قلبي المنزلة الثانية، ثم عاد الحب فأنزله اليوم من قلبي المنزلة الأولى، بعد أن هوت أميرة بكلتا يديها على أحلامي هدما وتحطيما. وحدث لي أن كنت في زيارة أحد وجهاء المنطقة وقد عرفت معظمهم، وكان قد سبق له أن زار عزبة الأستاذ ورأى مجهودي فيها وعنايتي باتباع أحدث طرق الزراعة وأنجحها، ودار بيننا حديث عادي رأيت فيه فرصة سانحة. فأشرت من بعيد إلى أنني قد أتخلى عن خدمة ورثة الأستاذ في وقت قريب، فرأيت الوجيه قد انبسطت أساريره وإن أخفى سروره عني. ثم قال بعد ذلك: إن كثيرا من الملاك يرحبون بك إن كنت ترغب. ثم كان يوم لا أنسى، يوم رأيت الأستاذ ساميا يهبط العزبة قبل موعد رحيلي عنها بأسبوع، وكان طبيعيا أن يجيء لتصفية الحساب. كان وحده، ولشد ما لمت نفسي واحتقرتها حين تمنت أن ترى أميرة بصحبته على الرغم من كل ما كان. اجتمعت به مرارا في الحجرة العامة التي تدار فيها شؤون الزراعة، ومن الغريب أنه لم يكن بادي النزق ولا سريع الطيش في هذه الدورة الأخيرة، وإن كنت أنا مرهف الحس إلى حد بعيد. وعرف كل منا ما له وما عليه. ثم سافر الأستاذ مودعا بنقمة قلوب الفلاحين، واختفى من أفق حياتي إلى الأبد.